لا مجال عن في باب العمل في جامع الصلاة. قرأنا بعض الأحاديث التي أوردها الإمام مالك في الأسبوع الماضي ونكلمها في هذا اليوم إن شاء الله. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه في ماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يأخذ حكم الحديث المرفوع، لأن هذا الكلام لا مدخل للرأي فيه إطلاقا. هذه من أمور العبادات بل من لب العبادات. يقول عبد الله بن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود لمرض، لأنه أجرى عملية في عينيه مثلا، لأنه لا يستطيع أن ينحني، أو ماء برأسه في ماء، يعني فليشر برأسه إلى السجود وليخفض رأسه جهد استطاعته. طبعا يكون خفضه للسجود أكثر من خفضه للركوع، لكن يقول بعد ذلك: ولم يرفع إلى جبهته شيئا، أي قد يقصد في بال هذا المريض أن السجود لا يتحقق إلا بأن يضع جبهته على شيء ثالث كالأرض ونحوه. فإذا لم يستطع أن يصل إلى الأرض بجبهته، قد يفكر أن عليه أن يرفع شيئا ما إلى أن يصل إلى جبهته، وكان بعض العيان هكذا يظنون. فينبه عبد الله بن عمر أنه لا داعي إلى أن يفعل ذلك، لا داعي إطلاقا إلى أن يعني يرفع شيئا ككرسي أو كنحوه حتى يضع رأسه عليه، لا، إما أن يسجد سجودا تاما يلامس بذلك رأسه الأرض، أو هو مريض إذا فليخفض رأسه جهد استطاعته، ولا داعي إلى أن يلمس جبهته شيئا. بل إن العلماء كل الفقهاء كرهوا ذلك، وهنالك من حرمه أيضا، يعني يكره أن يرفع شيئا هكذا إلى جبهته أو أن يضع جبهته على شيء. فقط ينبغي أن يشير بسجوده، يعني يبالغ في خفض رأسه للسجود أكثر مما يشير بالركوع. ثم قال عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. عبد الله بن عمر كان إذا صلى أن جاء إلى المسجد وقد انتهى المصلون من صلاة الجماعة، رأسا يبدأ بالمكتوبة ولا يصلي قبلها النافلة. هكذا كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر، لكن ماذا قال الفقهاء في هذا؟ لم يجد خلاف بين الفقهاء في أن الحكم هو التالي: إذا كان الوقت متسعا، يعني مثلا مثل الآن جاء إنسان يريد أن يصلي العصر ووجد أن الجماعة انتهت والوقت لا يزال متسع جدا لصلاة المغرب، فهو بالخيار، إن شاء صلى السنة قبل وهي ليست على كل حال مؤكدة، ثم صلى الفريضة، وإن شاء صلى الفريضة، يعني طالما الوقت متسع لم يسلم أن يفعل كما فعل سيدنا عبد الله بن عمر. لكن إذا كان الوقت ضيقا لسبب ما، المسافة الزمنية بين هذا الوقت والمكتوب الثاني الآتي ضيق، عندئذ نعم يسن أن يصلي المكتوبة ثم يقضي بعد ذلك النافلة القبلية إذا كانت لها نافلة قبلية. فلعل عبد الله بن عمر عندما رآه بعض الصحابة يفعل ذلك لأنه فعل هذا عندما كان الوقت ضيقا، ولذلك أحب أن يتدارك الفريضة. أي أنه اختار هذا، وليس هذا يعني دليلا على أنه يسن إذا فاتته صلاة الجماعة أن يترك السنة ويصلي رأسا الفريضة، ما قال العلماء أو الفقهاء هذا. طبعا السنة سنة، له أن يتركها إذا شاء وله أن يفعلها. نعم. ولكن يا ترى هل يصليها منفردا أم جماعة؟ دخل المسجد ورأى أن المصلين أتموا صلاتهم الجماعة الأولى انتهت، وأراد أن يصلي، هل له أن يصليها جماعة ثانية أم يصليها منفردا؟ عند الشافعية في تفصيل، إذا كان المسجد مطروق يعني من المساجد اللي دائما يمشاها المصلون جماعة الجماعة الجماعة دائما الباب مفتوح المصلون واسدون، فلا مانع من أن تصلى هذه الصلاة جماعة للمرة الثانية والمرة الثالثة والرابعة على مانع. وأما إذا كان المسجد غير مطروق يعني تصلى الفريضة الأولى الجماعة الأولى ثم ينتهي الناس ولا يطرق هذا المسجد كثيرا ويغلق باب المسجد، إذا تكره في الجماعة الثانية فليصليها فرادى، أو يذهب إلى بيته يصليها جماعة مع أهله. عند المالكية لا فرق، سواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق، إذا صليت الجماعة الأولى يكره انعقاد جماعة ثانية في ذلك المسجد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، عبد الله بن عمر سلم على الرجل وهو في الصلاة، فرد الرجل كلامه يعني رد بالكلام، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له وهو يصلي طبعا، إذا سلم أو إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. هذا الحديث ورد مثله عدة أحاديث أخرى كانت مجال بحث عند الفقهاء. رجل يصلي، هل يشرع السلام عليه؟ دخل إنسان على المسجد ورأى صديقا له يصلي، هل يقول له السلام عليكم؟ كل الفقهاء الأربعة على أنه لا يصلي، بل ذهب كثير من الفقهاء ومنهم الباجي من فقهاء المالكية أنه يحرم أن يتجه هذا الداخل على المصلي بالسلام، ذلك لأن المصلي منشغل عنه هو مع الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الكلام يشكل عليه ما فعله عبد الله بن عمر، ظاهر أن هذا ليس محرما لأن عبد الله بن عمر كلم على رجل وهو يصلي، ومثل عمل عبد الله بن عمر أيضا ما كان يفعله بعض الأنصار بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يصادف أن يدخل رجل من الأنصار المسجد فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول السلام عليكم، فكان رسول الله يشير بيده. نعم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كلام الفقهاء في أن المصلي لا يسلم عليه؟ قال عبد الله بن عمر عندما دخل ووجد رجلا ليس في الحديث ما يدل على أنه يعني عبد الله بن عمر كان يعلم أنه يصلي. كثيرا من الأحيان الإنسان يدخل يجد الإنسان جالس يظن أنه جالس يسبح هكذا بينما يكون هو في صلاة في حالة التشهد، فإذا دخل ورأى هذا الإنسان يصلي قال السلام عليكم، لأنه يظن أنه جالس ولا عادة وليس في صلاة. فلعل عبد الله بن عمر ظن أن هذا الرجل في خارج الصلاة ثم تبين أنه في صلاة. والدليل على هذا أن عبد الله بن عمر لما سمعه يقول يعني يرد عليه بالكلام وتنبه إلى أنه يصلي كأنه نبي فرجع إليه وقال له في الصلاة إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده، وكأنه يقول له أنا لم أكن أعلم أنك تصلي، ولو كنت أعلم أنك تصلي لما أعرجتك ولما فعلت هذا. مثل هذا الكلام يعني عمل الأنصار عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بالهجرة، يعني لسه الأشهر الأولى من هجرته، والصلاة كانت جديد مفروضة، هي فرضت في مكة عندما أسري برسول الله وعرج به إلى السماوات، ولما ذهب إلى المدينة كان الأنصار حديثي عهد بمعرفة الصلاة. فكان رجل من الأنصار يدخل المسجد ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسى كل شيء ويقول السلام عليكم، وربما لا يعلم أن المصلي لا يسلم عليه، وربما لا يعلم هذا الأنصاري أن المصلي ما ينبغي أن يرد السلام على أحد. والدليل على ذلك كما ورد الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتصرف، ماذا كان يصنع عندما يسلم عليه أحد من الأنصار، لم يكن أحد من المهاجرين يفعل ذلك، كان يشير بيده. ما معنى يشير بيده؟ يشير بيده أن ما أنا في صلاة يعني، ويشير بيده يعني أقول له عليكم السلام. لا، في كثير من الجهال الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم يعني مجتهدين ويتمطروا بدون أدب، بدون يعني أقل قدر من الأدب، يلا شافوا حديث وحطوا بعقلهم وفهموا مثل هذا الدم. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بيده يعني اقطع هذا الكلام فأنا في صلاة، فيرجع. ولذلك ما تكررت المسألة في المهاجرين ما فعلوها، وإنما فعلها أحد من الأنصار في بادئ الأمر. فلما انتشرت الدراية عندهم في الصلاة وآدابها ومقتضياتها ومثلاتها لم يعد أحد منهم يسلم نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب. وهكذا فهم الفقهاء المالكي والشافعي والحنابلة وغيرهم. نعم، فهو مسألة لا حيثيات بصير كثير عندهم ان واحد ما عرف جديد جاي على الصلاة، جديد جاي على الجامع، شاف واحد في الجامع قال السلام عليكم، وصارت كثير هنا ما عرف يعني هذا الكلام ما حدا يسلم عليه. نعم، هو كمان جديد ما عرف اذا كان في الصلاة بأول يمكن اذا واحد مثلا عطف الى جانبه يقول يرحمكم الله وحصل هذا يمكن ما عرف هذا. تصور انه اكيد كثير من الصحابي اول دخولهم الاسلام واول يعني معرفتهم للدين ممكن في واحد بالجامع نعم يسال العقاب فيقول له وهو يسلم يرحمك الله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلمهم يقول ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعلمهم كثير بقى شوي يقطعوا هذه العاده. إذا ليس كل شيء فعله الصحابي حجة، بل ولا شيء إذا من أفعال الصحابة حجة إلا إذا أيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فترة من الفترات بعض الشباب أرادوا أن يشيعوا هذا الشيء الباطل، فبقى حاولوا أن يروجوا وقت السلام والصلاة، يعني هي سنة مفروضة ومهجورة شلون هيك. فبيتبعوا بعض من البعض، واحد بيصلي والثاني بيقول على الجانب بعد كده خمس دقايق هو على الصلاة بيقول له السلام عليكم، بيكون في اتفاق بيناتهم، بيعمل له ايده هيك يرفعها كمان، بيعمل له ايده هيك يعني انه رد السلام مشان الناس يعرفوا يسألوا ليش اتفاقوا في السنة، سنة الواحد يصلي يسلم على المصلي وسنة هذاك كمان يرفع له ايده لفوق بهذا الشكل. نعم،
مثل كل وقت منبثق من جهل أجواء ويعني نوع أيضا من التعالى الممدود. لو أن هؤلاء الجهال رجعوا إلى كلام الفقهاء شو موقفهم من الأحاديث مخاطرة بها الأحاديث خيرتنا شو موقفهم من هذه الأحاديث كيف فهموها شو قالوا كانوا فهموا الكلام اللي علمنا مع نفسي إذا الفقهاء قايلين رأي منا وانتهت المشكلة. ثم يقول وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. شو يعني الكلام؟ يقول أيضا عبد الله بن عمر كذلك هذا من كلامه وليس مرفوعا من نسي صلاة مثل الظهر نسي أن يصلي ما صلاها لم يذكر أنه ترك صلاة الظهر إلا وهو مع الإمام يصلي العصر يصلي العصر وهو الصلاة التي أنا لم يصلي الظهر. شو سهل؟ يتمم الصلاة يتمم معهما ما يترك الصلاة فإذا سلم الإمام يسلم معه يقول فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى يعني خليه يعيد صلاة العصر. هذا مذهب عبد الله بن عمر وشايعه على ذلك بعض الفقهاء يعني ما دام يصلي الظهر لا يحق له أن يصلي العصر حتى يصلي الصلاة التي قبلها. طيب ما دام صلاة ابن العصر ما بتصح له وبدو على إذا ليش بيتم هو ذكر انه انا ما يصلي الظهر نعم هو ان يصلي العصر مع الامام ذكر انه هو يصلي الظهر ما دام هذا لا يبحث بشلة يعني بحسب الظاهر يبقى وضعه يصلي هم عليه قال لا المأمون حديث الامام يعني متى ما اقتدى الانسان بالامام خلاص بده يلتزم فيه لحتى يخلص من صحيح الصلاة ولا ما صحيح الصلاة بده يلتزم. هذا طبعا مثلا مين عبد الله بن عمر وبعض البعض بعد ما بيسلم بيخذ يصلي الصلاة الأولى التي نسيها ثم يتبعها بهذه الصلاة التي صلاها مع الإمام يعني يصلح الصلاة الثانية. لكن هم جماهير الفقهاء صلاته مع الإمام صحيح يعني لو أن الإنسان ترك الظهر ثم نسيان أو حتى عمدا وقام فصلى العصر مع الجماعة طبعا ليس له أن ليس له ولا عليه أن يقطع الصلاة مع الإمام مثل عبد الله بن عمر لكن تنحكم له لما بيصلي بيوم بيقضي الصلاة التي فاتته وليس عليه أن يعيد هذه الصلاة. بعض الفقهاء بعض التابعين منهم مجاهد منهم أظن الحسن البصري قالوا كما قال عبد الله بن عمر لا تقبل الصلاة الثانية وإن الصلاة التي قبلها باقية في ذمته. نعم نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان انه قال كنت مصلي يقول اللي عم يتكلم واسع بن حبان كنت مصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انقربت اليه من قبل شقي الايسر لما خلصت من الصلاة على غرض عبد الله بن عمر كان جالسا عن يسار واسع بن حبان يقول لما قضيت صلاتي انقربت اليه الى عبد الله بن عمر من قبل شقي الايسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك ان تنصرف عن يمينك ليش ما تحركت جهة اليمين قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك حدثنا بابنك. قال عبد الله فإنك قد أخذت. إن قائلا يقول في بعض ما يزيله انصرف عن يمينك، إذا خلصت الفريضة وأردت أن تتحرك وتقوم إلى النافلة فاجعل انصرافك إلى اليمين يفعل لك، لكن أنت الكلام لا تسمعه انصرف حيث شئت، حبيت انصرف إلى اليمين أو إلى اليسار، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. هذا نظر عبد الله بن عمر. ونحن نعرف مصادر الشريعة الإسلامية أن مصادر الشريعة القرآن والكتاب، القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما عمل الصحابي فجمهور العلماء أن عمل الصحابي حتى إذا لم يرفعوا اجتهاد منه، فنحن أيضا نجتهد كما اجتهد، إلا اللهم إذا كان مقلد حديث الكل عبد الله بن عمر ما في معنى. الإمام الشافعي لا، إن هذا الإنسان إذا كان في له حاجة عملها جايبة على الجامع وحقه لما بده يصلي الفرض وبعدين يشيل يسلم، وين الغرض تبع محطوط؟ يقرب ما الغرض حذاؤه أي شيء عن يمينه يتجه ناحيه، حتى ورا عثمان يتجه مع عثمان، حتى ورا هيك مكان يتجه إلى ذلك المكان إذا كان في أمامه فاتح. نعم هذا مذهب السادة الشافعي. معنى هذا الكلام إذا ما كان له غرض ما كان فيه له حاجة، كأنه كما يقول عبد الله بن عمر سيا أن تنصرف عن يمينك أو عن شمالك. هذا إذا أردت أن تقع في المسجد وأردت أن تصلي السنة في داخل المسجد. وعلى كل حال يسن للمصلي إذا انقتل من صلاته أن لا يصلي السنة في نفس المكان الذي صلى فيه الخير، يسن أن يغير حتى إذا مثلا صلى 10 ركعات كل ركعتين خليه يغير يصلي في مكان آخر، لأنه ورد أن هذه الأرض التي يسجد عليها تسجد له يوم القيامة. وحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، وفي مجهول عنها في السنة، عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، والله يقول انه هذا الرجل اللي ما سمعنا يا لا بأس به. قال هذا الرجل المجهول لا بأس به، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عقم الإبل، يعني في الأماكن التي تبيت فيها الإبل صعقا الإبل، فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم في الأماكن التي تبيت فيها الأغنام. هذا موجود عدة أحاديث، في أحاديث مرفوعة أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. والفقهاء قالوا شو الفرق؟ يعني هو على كل يكره الصلاة في هذه الأماكن، واحد يقول اصل المجلس بأرضه سيشوف. عندنا قاعدة الأصل في المكان الطهارة، ولا ينجس المكان إلا بالاعتقاد اليقيني بأن هذا المكان بالذات قد نجس. طالما أنت ما تعرف الحكم اللي بنا من غير ما بعينه ونحكم فيه شو هو طهارة، الأرض كلها سويت إن الله خلقها شو كانت طاهرة، بعدين إجت النجاسة عارضة، فلما أنت تشوف أرض أنت ما تعرف شو أصلها وخصها وصار فيها، نبقيها على الأصل طاهرة، عقل العمر ولا مراحل الغنم ولا شو مكان. طيب هذا مثلا إذا وجدت فيه نجاسة خلاص فلا توضأ في الأرض مكان غريب بدك تصلي صحيح هو مراحل للغنم او عقل الامر كمية مثل ما كان ما وجد في نجاسة اذا ما كنا صلاة صحيحة بجوز الى عالم ادرك ما فيه نجاسة بس ندري شو هذا ليس من الدين في شيء ابدا. ومن هنا يأتي الوسواس الشيطان يدخل على قلوب كثير من الرجال والنساء بالذات، والواحد عم يتوضا يقول انا ترى ما هو نظيفة ترى مو نظيفة وترى فرشك من الارض الارض اللي فرشناها ترى وفخة ترى ما وفخة هو اللي ما بيحط يفتح الاسئلة مين بيجي الجواب اليقيني ما هو ما عاد يجي الجواب اليقيني الا عند رب العالمين وجاي بيتبقى بيتوسوس يطلع حتى يمكن يصير معه نفس من الذنوب بالدين ما في شيء هذا الاصل في الاشياء كلها الاباحة والطهارة عفوا سيدنا رسول الله كان يصلي حيث ادركته الصلاة بكل مسافر يكون لابس حذاءه بحذاءه يصلي على ارض في اشكال والوان ماشي فوق منها يصلي فوق منها اذا وجد النجاسة بعينه خلاص هذا شيء تعبها الماء الاصل في الطهارة الكل الاراضي اللي انت فيها او الاصل فيها الطهارة والصحابي هكذا كانوا يصنعون لكن كانوا يحتاطوا جدا جدا في امور ثانية مثل امام الغزالي كان بيقول في امور الاكل هل مالي اللي جبتي حلال ولا حرام؟ هل مالي اللي اخذته اليوم الشغل ترى حلال ولا حرام؟ العقد اللي تم بيني وبين فلان ترى ما في غش ترى ما في كذا هون بيحتاطوا جدا نعم اما في قضية العبادات والثوب نظيف والارض نظيفة والحذاء طاهر مطهر ومبشور حتى كلف التنقع ما كانوا يعرفوا نحن على العكس العكس تماما نتمنى على ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها الوعاء نظيفة والليمون نظيفة وغسلت ايدي منيح والطاقة الماء طاهر والليمون طاهر وجاني رشاش ما جاني رشاش كما نقول لرب العالمين شايف قديش انا يعني عم بحتاط له وقت يجي بقى الشغل السوء والمعاملة بغنى بأنه يأكل العكس تماما ينبغي أن يكون إذا الصلاة بأماكن مبيت الإبل صحيحة بمبيت الأغنام صحيحة يكره في عقل الإبل مش في عقل الإبل المكروه بمراحل الأملاء الفقهاء تساءلوا بعض قالوا هذا أمر تعبدي ما نعرف لكن النبي عليه الصلاة والسلام البعض قالوا ان من طبيعة الابل انها تتحرك حتى في منتصف الليل تجوب اطراف المكان الذي هي فيه فلا تستطيع وانت تصلي ان تطمئن الى صلاتك لان الاغنام تركنوا الى النوم وتكون لابدين وكان هيك وما في لا حركة ولا شيء فالهدوء يكون مستتبا في مراحل الاغنام ولا يستتب هذا الهدوء في عقل الابل ومن كما فالصلاة لن تكون كما يحبها الانسان خشوعا البعض عدلوا باشياء اخرى والله اعلم هذه هي السنة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا الحديث والحمد لله رب العالمين